إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ الضويان إبراهيم صالح الضويان رحمه الله تعالى، ونحن مع كتاب أو باب إزالة النجاسات سواء من البدن أو من الجسم أو من الأرض التي يصلى فيها. والأصل في الأرض الطهارة، فلا يحتاج أن الشخص يوسوس إذا جاء لأرض ليست مسجدا ليصلي فيها، لا يحتاج إلى أن يفكر في يعني تنظيفها، وهي والأصل فيها النظافة والطهارة، إلا إذا علم يقينا أو غلب على الظن أن فيها نجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وجعلي ترابها طهورا. فضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. قال رحمه الله: يشترط لكل متنجس 7 غسلات، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا بغسل الأنجاس 7. قال: وعنه: 3 غسلات، لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه 3. قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. قال: علل بوهم النجاسة. قال: وعنه: يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها: في دم الحيض يصيب الثوب، حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها: في دم الحيض يصيب الثوب، حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء، ولم يذكر عددا. نعم. قالوا في حديث علي رضي الله عنه مرفوعا. نعم.
وفي قضية بول الغلام.
نعم. بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. قال: ولم يذكر عددا.
نعم. نعم. هذه المسألة إذا وجدت نجاسة سواء في الأرض أو على البدن أو على الثياب، المصنف ذكر هنا 3 أقوال كلها مروية عن الإمام أحمد. القول الأول أنه يغسله 7 قياسا على الكلب والخنزير، واستنادا إلى أثر منسوب إلى ابن عمر ولم يجده الحفاظ ثابتا عن ابن عمر. والقول الثاني أنه يغسل أن النجاسة تغسل 3 مرات، أخذا من حديث غسل اليدين عند القيام من النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تغسل 3. القول الثالث وهو الراجح إن شاء الله، وإن كان ليس هو المشهور في المذهب لكنه القول الراجح، أنه يكاثر بالماء حتى يغلب على الظن ماذا؟ زوال النجاسة. يكاثر بالماء، يصب عليه الماء حتى يغلب على الظن ماذا؟ زوال تلك النجاسة، زوال لونها أو زوال يعني طعمها أو زوال ريحها، وإن كان اللون لنا معه وقفة ستأتي في وقت آخر إن شاء الله تعالى. ولهذا 3 أدلة، يعني الذي يرجح هذا القول 3 أدلة. أولا: لم يرد تحديد في غسل النجاسات إذا أصابت الثوب أو البدن أو الأرض. ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء: حت، وعندما يوجد أثر من الحيض في الثياب قال حتيه، حتيه يعني فركيه حتى يتساقط الشيء ليش اليابس، ثم قرصيه يعني بالماء، كاثريه بالماء، ولم يذكر عددا من الغسلات. والدليل الثالث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاء كان قد حمل غلاما أو وضع في حجره غلام، فبال على ثوبه فاكتفى بنضحه، نضحه فقط دون غسل. ولحديث آخر يغسل من ينضح من ماء من بول الغلام ويغسل من بول من الجارية. هذه أدلة واضحة تدل على عدم التحديد، وإنما الذي يغسل بسبع هو الكلب ويقاس عليه الخنزير، ويعفر الثامنة بالتراب، ثامنة بالتراب أو بالصابون أو ما يقوم مقامه.
قال: وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، والحديث عند مسلم. قال: وقيس عليه الخنزير.
بعد أن بينا النجاسات الأخرى إذا أصابت البدن أو الثوب أو الأرض، أيضا فاتنا دليل آخر للمسألة السابقة، وهو حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فإنه اكتفى بصب ذنوب من ماء عليه ولم يحدد ماذا؟ غسلات معينة، ولم يحدد غسلات معينة، فإنه دليل واضح حتى في الثياب وحتى في البدن. والمسألة الأخرى مسألة الكلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، وفي رواية إحداهن بتراب، وفي رواية أولاهن بتراب، كلها روايات صحيحة ولعلها متعددة. فإذن ويقاس عليه الخنزير من باب أولى، لأنه أقذر من الكلب، ولأن الكلب قد يستفاد منه، والله عز وجل قد رخص في صيده إذا ذكر اسم الله عليه. أما الخنزير فلا يستفاد منه شيء أبدا، لا من لحمه ولا من شحمه ولا من شعره ولا من جميع شؤونه، وكذلك الكلب، لكن إنما هو أنجس من الكلب لما فيه من قذارة معروفة. ومعلوم أن الكلب ربما يأكل اللحوم ويأكل أشياء والأطعمة، لكن الخنزير أكثر ما يأكل القاذورات، يعني هو إذا رأى العذرة أو القاذورات من بعيد يترك طريقه ويعمد إليها، لماذا؟ ليأكلها. هذا الخنزير الذي يأكله أدعياء النظافة وأدعياء المدنية وأدعياء الحضارة، الخنزير أفضل طعام عندهم، أول ما يقدم عندهم طبق ماذا؟ الخنزير، أو السلطة مضاف إليها شيء من الخنزير أو نحو ذلك. فهذا دليل، يعني دليل على إخستهم الكفار، يعني سبحان الله العظيم، أنجس شيء عند المسلمين هو أفضل شيء عندهم، اللحم الطاهر عندهم لا يعبأ به إذا وجد لحم الخنزير، ويقدمون للضيوف، يعني الضيف عندهم إذا أرادوا إكرامه في أوروبا وغيرها، إذا أرادوا إكرام الضيف يقدمون له ماذا؟ لحم خنزير مباشر، يقول لك بارك، يعني خلاص هذا هو الممتاز، الشيء الطيب عندهم. فنسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من انتكاس الفطرة والعياذ بالله. فإذا هذا هو موضوع الكلب والخنزير، علما بأن الطب الحديث أثبت في الكلب والخنزير أمراض، أن لعابه بالذات يحمل أمراضا فتاكة لا تحمد عقباها، ومنها الدودة الشريطية، ومنها كثير من الأمراض القذرة، وحتى تحت في شعره وفي لعابه وفي فضلاته وفي جميعه، هو نجس من كل وجه. والآن عندهم الذي ليس عنده خنزير أو كلب لا يعتبر يعني إنسانا عند الغرب والعياذ بالله، على الأقل عنده جرو صغير يلاعبه ويحمله ويجعله في سيارته ويدخل عنده في غرفة النوم. طبعا هم لا يعبؤون بالدين، لا نقول لهم الرسول يقول بيت فيه كلب لا تدخله الملائكة، لأنهم قد لا يعترفون بالملائكة، لكن نقول إن هذا كله دليل على قذارتهم التي وهم يدعون ماذا؟ يدعون ماذا؟ النظافة، يدعون النظافة. أذكر أنني كنت في بلد أوروبي فأخذت أمسح مكان الكرسي في القطار وبمناديل معقمة أو مناديل مبلولة أو مناديل ناشف حتى ارتحت ثم جلست عليه. فسألني أحدهم بواسطة المترجم، قال لماذا؟ هل أنتم أنظف منا؟ قلت للمترجم سله إذا قضى حاجته ماذا يفعل؟ قال نمسح بالمنديل. قلت أما نحن، طبعا هو لا يعرف الحجارة، قلت نحن نجمع بين المنديل وبين الماء، فأينا أنظف؟ ها؟ أينا أنظف؟ فإذا نحن أنظف منكم بكل حال، وهذا شيء لا نقاش فيه. قال إذا كنتم تفعلون هكذا فأنتم أنظف منا. هم يعنى في الصباح بغسل وجهه وتلميع جزمته فقط، وبقية جسمه مخنز عفن، يعني يعنى فقط، ثم يصب من العطورات التي إذا اختلطت مع قذارته تجعلك تستفرغ. وقد لاحظت هذا عندما نمر بهم أو يمرون بنا. فإذا الإسلام هو يعني الذي فيه الطهارة وفيه الخير وفيه النظافة وفيه يعني كل خير يعود بالنظافة وبالصحة والعافية على الفرد والمجتمع. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.
يعني المقصود أن المعمول عليه هو الطعم، لكن قد يكاثر بالماء وتبقى بعض الروائح أو يبقى بعض ماذا؟
اللون
خصوصا في الثياب، وهذا ثابت عن الصحابيات أنهن كان يبقى بشيء من اللون في الحيض، وثبت هذا عن عائشة وغيرها رضي الله عنهن، وأنهن كن ينظفنه لكن قد يبقى اللون، فاللون لا يؤثر، بل تزول النجاسة بزوال ماذا؟ الطعم على الصحيح. نعم.
قال: ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا لما روي.
لماذا قال عجزا؟ لأنه قد لا يتحكم فيه، أحيانا بعضهم حتى بالصابون لا يزول اللون. نعم.
لما روي أن خولة بنت يسار رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت لو بقي أثره، تعني الدم، فقال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. والحديث عند أبي داود بمعناه.
نعم.
قال: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نطحه وهو غمره بالماء، لحديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، والحديث متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، وهو عند أحمد رحمه الله.
هذا مما ذكرناه أنه استدل به. بسم الله. لا تصور يا أخي، لا نسمح بالتصوير أبدا، نبهني الابن أن البعض يصور، التصوير حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. هل ترضى لنفسك باللعنة يا عبد الله؟ ها؟ إذن لا تصور. ويقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولا تحتج بأفعال الناس، أفعال الناس ليس بحجة.
ومن صور فليمحوه.
ولا أبيح أحدا صور إذا لم يمحه، لن أبيحه ولن أسامحه. الحمد لله. إذن هذه المسألة مسألة يعني أن
بول الغلام لم يأكل الطعام لشهوة
الذي لم يفطم بعد، الذي اعتماده على إرضاع أمه يعني ليس على الطعام، قوله بشهوة يعني الذي يستغني به عن ماذا؟ عن الرضاعة. فإذا كان ما زال رضيعا فإن بوله ينضح، يعني يصب عليه الماء ولا يشترط الغسل ولا الفرك. وأما بول الجارية فإنه يوصل كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
قال: ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي: أريقوا عليه ذنوبا من ماء. والحديث متفق عليه.
يعني إذا أردت تنظيف حوض أو إناء قد تنجس فتكاثره بالماء حتى يغلب عليه، يغلب على ظنك أن النجاسة قد زالت ويذهب لونها وحتى ريحها وطعمها. هذا بالنسبة للإناء. نعم.
قال: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالماء ولا النجاسة بالنار
ولا النجاسة.
نعم. قال: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. قروي عن الشافعي رحمه الله وابن المنذر لأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا مما قال: والأمر يقتضي الوجوب.
يعني مثلا لو أن أرضا بال فيها أحد لا نقول أنها تطهر بالشمس ونحن قد تيقن وجود ماذا؟ البول، ولا يكفي مرور الوقت، وإنما لا بد من مكاثرته بالماء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بول الأعرابي. وكذلك النجاسة لا تزول بمجرد الشمس. نعم.
ولا النجاسة بالنار
ولا النجاسة بالنار أيضا لو أنه أحرقها لا نقول إنها طهرت، بل لا بد من مكاثرتها بالماء ولو أحرقت. نعم.
قال: وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجماع، قال في الكافي: كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره.
يعني الخمر معروف أنها نجسة حكما على الصحيح، وقيل نجسة عينا، لكن المهم أنها إذا تحولت بنفسها دون اتخاذ وسائل تغير بها فتحولت من خمر إلى خل حلت وطهرت، حلت وطهرت. ويعني أما لو تخللت بإضافة شيء لها فهذه لا تزول، لا يزول تحريمها ولا يتغير، لا يزول تحريمها ولا يتغير. وهناك خلاف في نجستها حكما أو حسا أو عينا، والذي يظهر والله أعلم أنها نجسة حكما لا عينا، بدليل أن الصحابة عندما أهراقوا الخمور كانوا يخوضون السكك بأرجلهم وهي تسيل من كثرة الدنان التي أفرغت من الخمور، وهذا دليل على استجابة الصحابة رضوان الله عليهم وسرعة استجابتهم، فقد كانت السكك تسيل بالخمور ولم يقل إنها نجسة قد نجست أرجلهم فيما يبدو والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا خفي موضع النجاسة غسل وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين. قال: هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر رحمهم الله، قاله في الشرح.
هذا هو القول الصحيح، أنه إذا اختفى خفي موضع النجاسة أنت على يقين أن هذا الثوب فيه نجاسة لكن ما تدري اختفت معالمها، الأحسن تغسله كله أو تكاثره بالماء حتى يغلب على ظنك طهارته. لو اختفى موضع النجاسة في الأرض ما تدري هي في هذا المكان أو في هذا المكان أو في ذاك، أيضا تكاثره بالماء حتى يغلب على ظنك زوال تلك النجاسة. أو كذلك لو كان على جسمك ونسيت أي مكان أصاب من جسمك فإنك تعمم ما قرب منه حتى يغلب على ظنك أنه قد طهر. نقف هنا.
نعم.
وإلى درس الغد إن شاء الله نستكمل فيه هذا الباب إن شاء الله تعالى، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. لعل هنا أنبه إلى مسألة يا إخواني، كنا في شهر رجب نرى المسجد مليئا بالسفر لكثرة الصوام، ولا نرى ذلك في شعبان، ولا أدري ما السبب. يعني الأمر معكوس، يفعلون البدعة ويتركون ماذا؟ السنة. فتخصيص رجب بالصيام بدعة، تخصيص رجب بالصيام بدعة من البدع. نعم تصوم فيه ما يصام وفق السنة كصيام الاثنين والخميس والأيام البيض 3 أيام من كل شهر، هذا طيب سواء في رجب أو في غير رجب. لكن البعض من الناس يصومون رجب كله، وهذا لاحظناه في المسجد هنا. يعني كنا نأتي في غير الاثنين والخميس لا نجد سفرة، لا نجد طريقة من السفر، هذا في ماذا؟
رجب.
في رجب. ولكن يعني لفت نظري اليوم أنه ما هم أنه لا يوجد هناك سفرة، أو مما يدل على أنه الصيام قليلون. السنة صيام شعبان أو أكثر أو أكثره، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم حتى يقال ماذا؟ لا يفطر من شعبان، ويفطر حتى يقال لا يصوم. فالسنة صومه، كان كثير الصوم أكثر ما كان يصوم في شعبان. فهذه السنة صيام أيام كثيرة من شعبان، يعني صم ما استطعت غير الأيام البيض وغير الاثنين والخميس، إن استطعت أن تصوم فاجتهد في ذلك، ففي ذلك خير كبير، لأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الناس الآن يعكسون، يخصصون رجب بالصوم وهذا بدعة، ويتركون صوم شعبان وهو ماذا؟ وهو سنة. انعكست المفاهيم تماما، فعلينا أن نتنبه لهذا إخواني. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. ومنه أيضا ومثل أيضا العمرة في رجب أكثر منها في شعبان.
نعم هذا شيء عجيب، يعني وجدنا الناس في رجب المعتمرين ما شاء الله لا تجد مكانا، مع أنه لا فرق بين رجب وبين شعبان في العمرة، ولا بين ربيع ولا جمادة ولا محرم ولا صفر. العمرة في أي وقت مشروعة، وليست لها ميزة على غيرها من حيث الأوقات إلا في شهر رمضان الذي أخبر، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان كحجة معه صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنها تغني عن الحج، لكن أجرها يعدل أجر ماذا؟ حجة. فانتبهوا، يعني رجب لا يخص لا بعمرة ولا بصوم، ومن خصه فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: يذكر بأن بعضهم إذا دعي إلى الله يقول: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تقول كيف الرد على هذه الحجة؟
أعوذ بالله، ما أدري هل السائل يسأل عن أن الذي يقول هذا الكلام كافر أو مسلم. إن كان كافرا لا يستغرب منه، وإذا دعوته وعجزت عنه فاتركه، أما إن كان مسلم فهذا يخشى أن يكون كفرا. الإنسان ليس مخير أن يكفر أو يسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا كان مسلما وهو يعلم الحكم فهذا الكلام كفر، انتبه. قل إذا كان يعرف ماذا الحكم وأقيمت عليه الحجة، إذا أقيمت عليه الحجة فأصر على هذه الكلمة فقد مرق من الدين وارتد. نعم هنا يكون مرتدا عن دين الله. إن كلمة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا بينه، قاله الله عز وجل في بيان واقع الناس، أن الحق واضح والدين هو الإسلام، فمن بعد أن بينه الله فأنت هنا إن أردت الخير فهو أمامك، وإن أردت الشر فهو كذلك. هذا المقصود، ليس المقصود أنك مخير بين أن تؤمن وبين أن تكفر والعياذ بالله. هذا فهم سقيم. لذلك أقول إن كان القائل لهذا الكلام مسلم فليتوب إلى الله فورا، فإن كان عن غير قصد تاب إلى الله توبة نصوحة، والتوبة تجب ما قبلها. أما إن كان يعرف ذلك ويعرف معناه فهو كفر وعليه أن يجدد إسلامه. نعم.
يقول عندي مشكلة، يقول كل ما أتوب أرجع إلى الذنب ثم أتوب ثم أرجع وهكذا.
نعم.
بارك الله.
أولا أنبه الإخوة بأن التوبة ليست كلاما يقال. البعض من الناس يظن أنه مجرد أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه خلاص تمت التوبة. لا، هذا غير صحيح، ليست هذه توبة. التوبة لها شروط لا بد من مراعاتها وتوافرها حتى تكون التوبة توبة نصوحة. أولها الإقلاع من الذنب. يعني شخص يقول أنا تبت من سماع الأغاني والأغاني ما زالت في بيته يرددها، هذا ما هي توبة، ليست توبة. شخص يقول تبت من الشيشة وهي ما زالت في بيته، يقول بلسانه وبعد العشاء يشرب الشيشة. يقول تبت من الدخان، تبت من حلق اللحى وهو لم يغير شيئا، هذه ليست توبة، ليست توبة. أولا الإقلاع من ماذا؟ من الذنب. والثاني العزم على عدم العودة. تقول تتوب وتقلع وأنت عازم ألا تعود. وثالثا الندم على ما فات. ليس المراد أنك تتوب ثم تتبجح بفعل معاصيك. الآن أنبه على مسألة، بعض الذين يقولون إن الله من عليهم بالتوبة يتبجحون بفعل المعاصي يذكرونها على سبيل العبرة على حد زعمهم، أنا كنت أفعل وكنت أفعل. يا أخي سترك الله فاستر نفسك، سترك الله فاستر نفسك. أما تظن أنك تعظ الناس بهذا الكلام ويسجلون في هذا أشرطة طويلة يذكر قصته وأنه فعل وفعل 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 20,000 ذنب يعددها، لا يا أخي لا. توب إلى الله من جميع الذنوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توب إلى الله توبة نصوحة، الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس إن كانت لهم عندك ماذا؟ حقوق. فإذا تبت بهذه الشروط ثم ابتليت مرة أخرى فوقعت فحاول أن تتوب مرة أخرى مع تطبيق هذه إيش؟ الشروط أيضا. ولو ابتليت ثالثة أيضا فاجتهد في التوبة بشروطها التي ذكرناها. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال ربي إني أذنبت، قال العبد ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي وتب علي. قال عرف عبدي أن له ربا
يغفر الذنب ويأخذ
بالذنب.
قد غفرت لعبدي،
يغفر الذنب
ويأخذ بالذنب.
ثم عاد مرة أخرى ثم تاب توبة أخرى نصوحة طبعا، فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ
بالذنب. قد غفرت لعبدي،
فقال ماذا؟
قد غفرت لعبدي.
وكذلك الثالثة علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب وقال قد غفرت لعبدي، ثم يقول في بعد الثالثة اعمل ما شئت فقد
فليفعل عبدي ما شاء.
نعم،
فليفعل عبدي ما شاء
فقد غفرت له. ليس هذا في هذا رخصة في فعل الذنوب، انتبه، لكن المقصود أن الله علم صدقه، فإذا تاب على هذا النحو تاب الله عليه. لا يفهم الحديث على أنك بعد أن تتوب 3 مرات أن لك أن تفعل ما تشاء، لا، ليس هذا هو المقصود. لكن إذا علم الله منك الصدق وأنك تتوب توبة نصوحة، لو فعلت مرة ومرة 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 ثم تتوب توبة نصوحة بشروطها 4 أو 3 إذا كانت الحقوق لله، فإن الله يغفر لك ذلك.
أحسن الله إليكم.
لكن أقترح على الأخ الذي يقول إنه ابتلى بالعودة إلى الذنوب أن يغير المكان الذي هو فيه أو يبتعد عن البيئة التي اقترف فيها الذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وجه الرجل الذي قتل 100 نفس، أمره أن يغير قرية، يذهب إلى قرية أخرى لأن فيها قوما يعني صالحين، فتاب الله عليه. فإذا الأولى أن تغير البيئة، انتبه، شوف انظر بيتك ماذا فيه، إذا كانت فيه منكرات أزلها، إذا كان فيه يعني أجهزة للخلاعة والمجون ورؤية المحرمات والأفلام الخليعة والتمثيليات لميس وما أدراك ما لميس، توب إلى الله عز وجل وأبعدها أولا قبل أن تفكر في التوبة، أبعد عنها، أبعد هذا الشيء من بيتك، أبعده من بيتك. إذا كان والله في اجتماعات مثل بعض الناس الذين ما شاء الله بعض الأسر يقول نحن جماعة ما بيننا كلفة، يجتمعون هم وأزواجهم وأمهاتهم وأخواتهم وبناتهم، العم وابن العم والزوجة والقريبة والبعيدة، يجتمعون على سفرة واحدة وعلى مائدة واحدة، وهذه تضحك وهذه تغبز وهذه يعني تتكسر في صوتها وتتغنج بصوتها ويصافحها وتصافحه، والنتيجة يسافحها وتسافحه، لأن المصافحة مفتاح ماذا؟ مفتاح المسافحة. نعم المصافحة مفتاح المسافحة. يقول بعض الجهال أنتم متغيرون علينا، احنا نياتنا طيبة ونحن قلوبنا طيبة، ونحن عندما نصافح أخواتنا وبنات أعمامنا وزوجات خالات أخوالنا وزوجات أعمامنا وزوجات إخواننا وزوجات أبناء إخوتنا وأخواتنا، يعني قلوبنا طاهرة. والله تكذب، ليس طاهرة قلوبنا. الذين خوطبوا بالنهي عن المصافحة من هم؟ من هم؟ الصحابة. قلوبنا أطهر أم قلوب الصحابة؟ كيف ترضى لرجل أن يمسك بزوجتك هكذا وأنت تنظر أيها التيس، يعني تنظر ويمسك بيدها السلام عليه، يهشها وأنت تنظر كأنك ديوث، كأنك لا تبالي ولا تفكر بالعواقب. اتق الله لنفسك، هذه عادات إيش؟ جاهلية. كل هذه من عوائد الجاهلية، والله إن المصافحة مفتاح المسافحة، فاتق الله يا أخي. إذا كنت يعني تحبها في الله أو لقرابتها فتلك المحبة لا تعبر عنها المصافحة، صلها، أهدي إليها، سلم عليها بالكلام، لا تخلو بها، صلها، صل رحمك، هذا هو المطلوب. أما أن تأتي وتخالف الشرع وتقول هذا نحن قلوبنا طيبة وجئتم أنتم الآن في هذا العصر لتفسدوا علينا قلوبنا، أنت الذي أفسدت قلبك وليس الشرع هو الذي أفسد قلبك. فاجعل العبادة فوق ماذا؟ فوق العادة. اجعل العبادة فوق العادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، قالت يا رسول الله أمدد يدك أبايعك، قال إني لا أصافح النساء وإن قولي لواحدة كقولي لمن؟ لمئة امرأة. ويقول في الحديث الآخر لأن يطعن أحدكم بمخيط، مخيط في رأسه، يعني يدق المخيط في دماغه، لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة
لا تحل له
لأن يمس امرأة لا تحل له. فاتقوا الله واتركوا هذه العادات واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كريم،
سؤال الأخير لحضرتك. نعم
كريم أو الأخير أو قبل الأخير؟
طيب
سؤال جزاكم الله خيرا. يقول السائل كريم وفقه الله، هل الغسيل الجاف بالبخار يطهر الثياب بالبخار؟
نعم الغسيل الجاف لا يصحبهما، الذي يعرف أن فيهما. أرجو أن تسألوا سماحة المفتي فأقول كما قال الإمام مالك في بعض المسائل لا أدري.
نعم. يقول سؤال ذا شقين، يسأل عن حكم، ما حكم الشرع في رفع اليدين مباشرة بعد الفريضة للدعاء وكذا السلام، سلام المصلين بعضهم على بعض؟
هذا العمل فيه أمران: الأمر الأول أنه خلاف السنة، والأمر الثاني أنه يضيع عليك سنة. عرفت؟ الأول أنه خلاف السنة، إذا فرغت من الأدعية الثابتة ارفع يديك وادعو بما شئت، أما مباشرة بعد الصلاة اتلوا الأذكار الواردة بعد الصلوات، تستغفر الله ثلاثا، تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبركت هذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في المغرب ثلاثة والفجر ثلاثة والبقية واحدة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين الدين الكريه الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وتسبح الله إن شئت 33 كل وتكبر وتحمد 33، وإن شئت 10، وإن شئت 25 بصيغة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم تقرأ آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد في غير المغرب والفجر مرة، والمغرب والفجر ثلاث مرات. إذا فرغت من هذا فارفع يديك إن شئت، إن شئت يعني ليست هناك سنة محددة، لكن إن شئت أن تدعو مع رفع اليدين فهذا أمر لا بأس به إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد بمشيئة الله.